حقوق بني آدم. حقوق الله لا بد فيها من إيش؟ من المقصد ولا يرتفع الحرج. وحقوق الإنسان لا ينظر فيها إلى إيش؟ إلى الفعل، ينظر فيها إلى الفعل. متى ما حصل الفعل حصل هذا الشيء، حصل الشيء، سنكتب إن شاء الله بعد ذلك شيء من ذلك. فعلى هذا الآن على التفريق، فالذي يتلفه المجنون ويتلفه الصبي هل يتسامح فيه وقال خلاص ما عليك شيء أنت مجنون؟ يأتي مثلا الصبي هكذا يتراجمون فيما بينهم، ثم يخطي الولد، يخطي ما هو قاصد، يرمي في بيته أحد يكسر زجاجا مثلا أو يكسر لمبة يستطيع بها الناس في الشارع له لهذا الرجل يعني جعلها، ثم يأتي والده يقول لا لا ما علي شيء هو طفل كيف تطالبني بهذا؟ هل نقول له خلاص طفل ويمشي؟ الآن عرفنا أن حقوق الإنسان ينظر فيها إلى الفعل، وحقوق الله إلى المقاصد. فالآن على هذا إذا أتلف شيئا الصبي أو المجنون، فهل نقول خلاص المجنون ذهب لك ذاك الله خير ما عليك شيء؟ لا، لابد من البدل، لابد من البدل. فالولي لابد يدفع هذا الذي أتلفه المجنون وأتلفه الصبي، ما يقال هذا مجنون خلاص يروح بحفظ الله، لا، البدل لابد منه. فلو قتل المجنون ما عليه حد، الحد ما عليه حد، لكن ايش؟ الدية يدفعها الولي، ان كان عند المجنون مال تكون من ايش؟ من ماله، والا الولي يتكفل بهذا عصبة، خصوصا اذا كان قاصد هو المجنون، ولا هو المجنون بلا عقل يفعل اشياء. نعم، الدية تبقى، الدية تبقى في الذمة ويتولاها الولي. كذلك الصبي اذا قتل ما عليه قصاص، ان تعمد القتل، القصاص ما عليه لانه لم يبلغ بعد، وان تعمد القتل، اما اذا بلغ فعليه القصاص، لكن قتله صغير لم يبلغ الحلم بعد، فهنا القصاص ما عليه قصاص، وانما عليه الدية. ولا يقال هذا الصبي ايضا ما عليه الدية، لا، عليه الدية. فالذي يسقط انما هو ما كان من حقوق الله سبحانه وتعالى انها مبنية على المسامحة، واما ما كان من حقوق الانسان فلا يسقط، حقوق بني آدم لا يسقط. فلذلك احتاج المصنف إلى أن ينبه على هذا الأمر المهم، فقال لكن مع الإتلاف يثبت البدل، فلا بد من البدل. فمن أتلف حق مخلوق لا بد من تعويض، لا بد من تعويض، فلا يقول أنا مكره وأنا مخطئ أو أنا ناسي فعلت هذا، هذا لا ماشي. أنت نعم مسامح في حق الله، الله يعفو عنك، لكن في حقوق الناس تدفع مقابل ما أتلفت، هذا حكم شرعي وعليه علماء. طيب، فهذا هو حاصل الكلام على هذه القاعدة الإجمالية، والخطأ والإكراه والنسيان. أسقطه معبودنا الرحمن ويسقط الإثم، ولا يترتب عليه إثم ولا زلل، ولكن مع الإتلاف يثبت البدل، أما البدل إذا كان في حق المخلوق فيثبت. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله، حاصل الكلام عليها وما سمعته، الكلام الإجمالي الذي ذكره مع التفريق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين، أن حق الله مبني على المقاصد، وحقوق العباد ليست مبنية على المقصد وإنما مبنية على الفعل. طيب، نكتب شيئا خفيفا هذا، بقي أيضا كذلك الكلام عليها تفصيليا على الخطأ والإكراه والنسيان، تكلم عليه مع الشرح مع الكتاب، نكتب شيء. معنى هذه القاعدة، أراد المؤلف في هذا البيت، البيت الأول يعني، أراد المؤلف في هذا البيت أن هناك ثلاثة أفعال للمكلفين، أراد المؤلف في هذا البيت أن هناك ثلاثة أفعال للمكلفين أسقط الله عنهم التكاليف في حال وجودها، وهي الخطأ والإكراه والنسيان. وهذا التقعيد للمؤلف إنما هو تبع لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا التقعيد إنما هو للمؤلف إنما هو تبع لقاعدة المشقة تجلب التيسير. فإسقاط الإثم عن المخطئ والمكره والناسي من تيسير الشريعة لأن المخطئ غير قاصد والمكره لا إرادة له والناسي غفل حتى فاته العمل شريعة رحمة هذه الشريعة الإسلامية وليس فيها تكليف بما لا يطاق. فهؤلاء المخطئ والمكره والناس يجمع بينهم عدم القصد أي عدم قصد الفعل المحرم أو عدم قصد ترك الفعل الواجب فهذه الأمور سبب من أسباب التخفيف على العباد فهي تسقط التبع والإثم عن الإنسان لكن حتى لا يفهم أن هذه الأشياء تسقط كل شيء استدرك وقال لكن مع الإتلاف الآخرة تشير يعني بمعنى أن الخطأ والنسيان يسقط حق الله عز وجل. فينتفي عنه الإثم والزلل. أما البدل فإنه يبقى في الذمة ولا يسقط والبدل من حقوق العباد طيب لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. نمثل بمثالين لحق الله وحق العباد مثال ذلك لو أن إنسانا أفطر في رمضان مثلا مكرها أكره على أنه يفطر كالذين كانوا في العسكر أيام حزب الخبيث لا رده الله ولا جزى الله خيرا أولئك الأشرار ولا من يفرح برجوعهم لا جزاهم الله خيرا لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. مثال ذلك لو أن إنسانا أفطر في رمضان مثلا مكرها أو ناسيا سقط الإثم عنه بل ولا قضاء عليه، بل ولا قضاء عليه لأنه غير قاصر، هذا على قول أنه لا قضاء عليه. الذين يرغمون على الإفطار زمان في العسكرة لا بد أن تفطر، فهذا ما عليه قضاء، مكره، وإلا يفعل به كذا وكذا بشروط الإكراه طبعا التي ستأتي، بشروط الإكراه التي ستأتي. مسافر بعضهم في بلد غريب، غريب بعضهم، ما هو بحكم مسافر، ربما يتعسكر في منطقة غريبة، ما هذا مسافر شيء ثاني، الذي هو مسافر الكلام ليس، لكن لو أرغم شخص هو في معسكرات قريبة أرغم عنه هو مسافر يفطر، ينوي على أنه مسافر، ينوي أنه مسافر ويفطر له نفاضا، لكنهم ما هم انقطع عنهم سفر، انقطع عنهم السفر على الصحيح، السفر إذا كان نوى أكثر من 4 أيام يعني لا يقصر من أول يوم انتفى عنه السفر، أو نوى أكثر من 19 يوما على الصحيح فإنه انتفى عنه السفر، حدوا 19 يوم أن يقصر له أن يقصر، وما عدا ذلك فلا، وهم يجلسوا يمكثوا يعني ربما 5 أشهر 6 أشهر صح أكثر، ثم يرجع إلى بلد انتفى السفر عنه خلاص، على قول الجمهور وأيضا على قول غيرهم من يرجع 19 يوما أو نحو هذا، لكن على رأي ابن تيمية لا زال مسافرا، لأن هذه ما اتخذها وطنا له حاجة فيها وسيرجع. الشيخ ابن عثيمين يؤيد هذا بقوة، يؤيد هذا المذهب، مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، ما مسافر هذا عند شيخ الإسلام، لا إذا كان يرجع إلى بلده هذا ما في خلاف، إذا رجع إلى بلده ما فيش حد يخالف، لو يومين حتى يتم، ولو يوم واحد جاء إلى أهله ووطنه وبلده يتم، حتى ولو جاء يوم واحد ويمشي، أي نعم، بعد ذلك يكون مسافر يذهب من بلده، أما هذه بلده مسقط رأسه هذا ما لا يدخل لها حكم السفر، التي يسكن فيها وله بيت وأهل فيها هذه بلده لا يقصر فيها. طيب، هذا لا قضاء، ولو أن إنسانا فعل حادث سيارة خطأ، هذا مثال آخر على حقوق الإنسان أنها ما تصدق، ليش أنه يصنف لا إثم عليه لأن هذا يتعلق بحق الله، ولا إثم عليه ولا قضاء لأن هذا يتعلق بحق الله، انتهينا. ولو أن إنسان فعل هذا السيارة خطأ هذا لا إثم عليه، هذا لا إثم عليه لعدم تعديه أو تفريطه، فهذا لا إثم عليه لعدم تعديه أو تفريطه. أما إذا كان مفرطا يأخذ سيارة مقربعة يعلم أنها مقربعة ممكن يحصل خطر على الشخص، فهذا عليه إثم، عليه إثم. أو ما يتفقد السيارة، هذا مهمل، مهمل بتفقد السيارة، يركب الناس بسهم الزلط ولا يتفقد سيارة عنده تفريط، فهذا يأثم، يأثم، لكن ما هو قتل عام، قتل خطأ، لكن يأثم على تفريطه في عدم تفقد السيارة، والكلام هنا بقيدين، بعدم تعديه وتفريطه. شخص ما شاء الله استعد ذهب عند المهندس السيارة وينظرها ويفحصها، صالحة للمشي وما هي صالحة، قال امشي توكل على الله سيارة صالحة، في الطريق بنشر عليه أو حصل له شيء من هذه الأشياء بعد أن تفقد السيارة قبل أن يذهب، فحصل، هذا ما مفرط، هذا ما مفرط، فلا شيء عليه، لا إثم ولا شيء عليه، وإنما عليه ما سيأتي. أما الذي يفرط يأثم، الذي يفرط أثم، أما بس يتحرك السيارة ولا يتفقد السيارة ولا يسقط، طيب، لكن ذلك لا يسقط حق الآدمي، أي عدم الإثم لا يسقط حق الآدمي، لكن ذلك لا يسقط حق الآدمي، لأن حقوق الآدمي مكفولة لهم، لأن حقوق الآدمي مكفولة لهم، فلا تسقط في هذه الحالات، فلا تسقط في هذه الحالات. والفرق بين حقوق الله، بين حقوق الله حقوق العباد، والفرق بين حقوق الله وحقوق العباد أن حقوق الله مبنية على المسامحة، واحد، أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. نعم، تجد بينهم مشاحة في الحقوق، أما الله غفور رحيم وكريم سبحانه وتعالى، فما حصل من العبد من خطأ من نسيان فالله يعفو عنه، من إكراه يعفو عنه، بل ما حصل من قصد مع توبة استغفار وإنابة فالله كريم سبحانه عفو يعفو. الثاني، حقوق الله مبنية على المقاصد. حقوق الله مبنية على المقاصد، الذي هو قاصد يترتب حق الله سبحانه وتعالى، الذي يقتل عمدا فهذا قاصد فيترتب عليه الحد حق الله سبحانه وتعالى. والفرق بين حقوق، طيب، حقوق الله مبنية على المقاصد، وأما حقوق العباد فليست مبنية على المقصد، وإنما مبنية على الفعل، وإنما مبنية على الفعل. وعلى هذا أفعال الصبي والمجنون مثلا، وعلى هذا أفعال الصبي والمجنون مثلا بحقوق العباد يؤاخذ عليها، يؤاخذ عليها ويضمن وليهما. وعلى هذا أفعال الصبي والمجنون مثلا في حقوق العباد يؤاخذ عليهما عليها ويضمن وليهما ما أتلفا، ما أتلفا، ويضمن وليهما ما أتلفا. لا يقول نازع يأتي ويحاكم ويشارع هذا صبي هذا مجنون ايش انت مالك، لا، يدفع حقه الذي أتلفه من زجاج سيارة أو إلى آخر ذلك من الأشياء التي للعبد العبيد، فإنه يضمن ما أتلف ولا ينازع لذلك ويريد محاكم. هذا هو الشرح الإجمالي لهذه الأبيات، هذا هو الشرح الإجمالي لهذه الأبيات. وإن شاء الله غدا نأتي على معاني الخطأ والإكراه والنسيان في اللغة وفي الاصطلاح إن شاء الله. فالآن القاعدة واضحة إن شاء الله، ما هي خلاصتها هذه القاعدة الطيبة؟ أحسنت، أن الشرع أصدق التكاليف والإثم في حال وجود الخطأ والنسيان والإكراه، هذا الإجمال أحسنته. وأما البدل فلا يسقط البدل، أحسنت، البدل لا يسقط، الذي يتعلق بحق العباد لا يسقط، فلا بد من التعويض إلا إذا تنازل، تنازل هذا شيء آخر، هذا أمر آخر إذا تنازل، لكن إذا شاح في حقه ويريد حقه فيعطى حقه. فنعم، هذا هو حاصل هذه القاعدة، مع ما زدنا من فروق بين حقوق الله وحقوق العباد. طيب، إلى هنا إن شاء الله في هذا. في البيت هل 3 أيام أم 3 مرات؟ وهل هناك ذكر مخصوص أم أي كلام فيه إنذار بالخروج؟ نعم، يخرج عليها بأي كلام، يخرج عليها بالله سبحانه وتعالى أن تنصرف من البيت 3 أيام، يخرج عليها، فإن راها بعد اليوم الثالث يقتلها ولا شيء. وهذا محمول على حيات المدينة لا على كل حيات، فمن رأى حية في بيته يقتلها من أول يوم، سمي الله سبحانه وتعالى يقتلها ولا شيء عليه. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المقصود بها حيات المدينة، فإذا وجدنا في البيوت فما ينبغي لشخص أن يتعجل في قتلها، فإن ذلك الرجل الذي تعجل في قتلها أول ما رأها قتل بعده مباشرة على طول، لأن كانت جنية هذه الحية قتلها، فما درى الراوي هل هو الأول أم هي، هل هو الأول أم هي. فالنبي توصل بعد ذلك قال هذا، أنه ينذرها قبل أن يقتلها، فنعم ينذرها 3 أيام، فإذا رآها بعد ذلك يقتلها ولا شيء عليه. يسمي الله، ينبغي أن يسمي الله سبحانه وتعالى إذا أراد قتل الحية، يخشى أنها جنية، يسمي الله ولا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كما سمعت في خلاف، هل هو على جميع الحيات التي في جميع الأماكن أم هو خاص بحيات المدينة فقط؟ اللواتي يوجدن في البيوت فيه خلاف بين أهل العلم، الذي يظهر أنه خاص بحيات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة وأنها مسكونة، يعني بالنسبة لهذه الحياة، أن ناس من الجن أسلموا وكانوا على صورة الحياة. لا، في بيوتنا هنا اقتلها من أول يوم، من أول يوم سمي الله ولا شيء عليك. إذا جلست تنذرها يمكن تخرج من البيت أنت تنذرك، قل له خرج يلا، وإيش أنت نايم والحية في البيت؟ هذا وين هذا جنون ده؟ خلاص حكم شرعي، حكم شرعي. وإذا خاف على نفسه يقتلها في المدينة، إذا خاف على نفسه إن شاء الله يرجع له. سم الله سبحانه وتعالى يتوكل، إذا عزم ما استطاع يجلس في البيت والحية موجودة، فيخشى أنه لو عزمه هذا، هذا هو المستحب الحكم الاستحبابي أنه ينذرها. تقتلها نعم، ولو رأيتها بالصلاة. هذا فيه إشكال على ما كان في المدينة، على ما كان في المدينة. نعم، يقول لأخ محمد جاءت الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحية والعقرب يقتلان ولو في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة ما فيه إنذار. هذا فيه إشكال على ما ذكر في المدينة، وفيه استدلال لنا، وهذا يحمل على هذا، وأنه يخصص ما إذا كان في الصلاة، ما إذا كان في الصلاة رآها، والله أعلم. وإلا بالنسبة للحكم الذي سئل عنه، هذا خاص بأهل المدينة، فمن رأى حية في بيته يسمي الله ويقتلها إن شاء الله، لأن الناس ما يستطيعون أن يجلسوا حية في البيت، ربما يتخرجوا، تخرجوا من البيت، لكن هذا اختار بعض أهل العلم. أين عن الإنذار؟ كيف؟ ما أدري ما يقول له، ما أدري ما تقول. قال هل نصرة إخواننا السلفيين، السلفيون في محاضرة واجب؟ وما حكم من يتعذر بعذر ويتخلف عن إخواني في المحاضرة؟ ليس بواجب، وإنما الواجب هو طلب العلم الواجب الذي يجب على الشخص، وإنما هذا يستحب، حضور مجالس العلم أمر مستحب ومرقب فيه في المحاضرات مجالس العلم. وإذا كان في علم واجب على الشخص أن يتعلمه فيجب عليه أن يحضر، إذا كان هناك علم واجب ليس عنده فينبغي أن يتعين عليه أنه يتعلم هذا العلم الواجب عليه إذا كان يجهله ويجده في هذا المجلس. أما المحاضرات فهي كغيرها من مجالس الذكر، أنه يستحب ويحبب حضورها، وينبغي الشخص أن يحضر إذا كان عنده فراغ يستطيع أن يحضر، وعنده يعني المال الذي يستطيع أن يذهب به إلى المكان الفلاني لا بأس، والذي عنده عذر عنده عذر، الحمد لله ما هو ضروري يحضر، وليس بلازم أنه يحضر، ولكن الشخص يحرص على الخير من هذا الباب، يحرص على الخير وعلى حضور مجالس أهل السنة وعلى تكثير سواد أهل السنة، ولا سيما عند الفتن، لا سيما عند الفتن يرغب في ذلك أكثر، يرغب في هذا الأمر هو تكثير سواد أهل السنة والجماعة. قال هل النزاح بعصب عمامة الأخ في كرسي أو في عمامة شخص آخر والشخص غافر فيه تشبه بذلك اليهودي الذي ربط حمار المرأة حتى انكشفت عورتها؟ أنا ما أعرف هذا، الله أعلم، هذا الأثر أنا ما أعرف، الله أعلم، لكن ما ينبغي النزاح مثل هذا، ربما يتضرر يقوم ويحصل له شيء من فنعم، مثل هذا النزاح ثقيل أظن ما يقبله أحد، فيترك مثل هذا المزاح. أصل المزاح جائز، أصل المزاح جائز، لكن لابد أن يضبط الضوابط، أما كل شيء يمزح به فهذا ما ينبغي. قال لو أخذت شخصا مقطوعا في الطريق واردفت على السيكل وقدر على علي بحادث فسقط الأخ تعورت رجله، فهل يجب علي شرعا وقانونا أن أعالجه؟ نقول قانونا ولا شيء شرعا بس وقانونا أن أعالجه، وإنما تجملت مع نعم يجب عليك أن تعالجه، يجب عليك أن تعالج هذا الشخص، هذا خطأ منك، خطأ منك فتعالجه. وجزاك الله خير على إحسانك، أنت مأجور، وأنت مأجور على معالجتك، ويجب عليك أن تعالج هذا الشخص الذي أنت تسببت في إسقاطه. هو يمكن يعفو عنك ويقول مسكين أحسن إلي وهذا علاج عليه، يمكن يعفو عنك، لكن يجب عليك هذا الحكم ما دام أنت تسببت، ولك ولو 1% تسبب فإن هذا من الخطأ، 1% تسبب فأنت مخطئ فتعالجه. صدمهم يعالجهم هذا، أي يعالجهم إذا صدمهم هذاك وجاء عليهم وأخطأ عليهم يعالجهم. نعم طيب. إذا حصل حادث سواء كان بالعمد أو الإكراه، من قوانين الدولة في حق عام وحق خاص، الحق العام تدفعه إيش ذا؟ تدفعه الدولة، تدفعه للدولة صاحب الحادث، ما أدري إيش تدفعه الدولة أو إيش ذا للدولة، تدفعه لما هو ما يتأتى. والحق الخاص بينك وبين أولياء المصابين، كان يريد أن تدفع شيء للدولة صح؟ إذا كان غرامات باعتبار أنه خالف الحوادث المرورية وغيرها من هذه الأشياء، هذا أمر آخر. إذا كان خطأ ويلزم بغرامة مالية، فالتعزير بالمال جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحها شيخا الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. التعزير بالمال جائز إذا كانت هناك عقوبات من الدولة على مثل هذه الحوادث، فلا بأس أن تأخذ الدولة نصيبها من هذا إذا وضعت عقوبات على هذه الحوادث، من فعل كذا من أصحاب السيارات عليه مخالفة كذا مثلا ووضعت عقوبات على هذه الحوادث، فهذا من باب التعزير بالمال، من باب التعزير بالمال. والحق الخاص بينك وبين أولياء المصابين، نعم هذا حق خاص، هذه العقوبات لأجل ضبط الأمور فقط وضعتها الدولة، وإلا ما كان نعرف أنهم إذا حصل حدث بيت مال المسلمين له كذا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم أنا نعرف هذا أن بيت مال المسلمين له كذا، إذا حصل حادث خطأ من فلان يدفع لبيت مال المسلمين كذا وكذا، هل ما يعلم؟ لكن إذا حصل هذا وفعلت الدولة وعاقبت بالمال وعذرت بالمال، فشيخ الإسلام يرى لا بأس تعزير بالمال. قال بعض الإخوان يذهبون إلى وليمة العرس تنبية للدعوة، علما بأن هذا العرس فيه بعض المناكر كبدعة المولد والسهرات، فهل يذهب إلى هذا الوليمة علما بأن وقت الوليمة ليس فيها منكر من سماع الطبول وغير ذلك؟ إن كان الرجل يتأثر بفعله، وأنه إذا لم يذهب يكون أيضا في النفس شيء من عدم إتيانه، فننصحه لا يذهب، ننصحه أن لا يذهب إذا كان له شأن، ويعلمون أنه إذا لم يحضر فلان يقع في نفسهم ليش ما حضر فلان، ويتأسفون لماذا ما حضر هذا الرجل، فننصحه لا يذهب، أما الآخر شأنه. والذي ننصح به الإخوة أنهم لا يذهبوا مثل هذه الأماكن التي فيها البدع، أما إذا كان في وقت الوليمة بدعة ما يجوز أن يحضر، إذا كان سيغير المنكر، إذا كان سيغير المنكر فربما يتعين له الذهاب، عليه الذهاب، أما إذا كان ما يستطيع يغير شيء يأكل ويرجع فلا يجوز أن يحضر مثل هذه المجالس التي فيها المنكرات. لكن يقول الوليمة في وقت ما فيه منكر، فإن كان يتأثر بعدم مجيئه فننصحه أن لا يذهب، ننصحه أن لا يذهب. والآخر ننصحهم بإذا، لكن في التشديد دون الأول، والله أعلم. هذا الذين تناصح بأننا لا نحضر مثل هذه الزواجات، هم الحمد لله صاروا عنده الأمر عادي، صار إذا لم يأتي أهل السنة يعرفون ليش لم يأتي أهل السنة. أظن هذا يكفي. بعضهم أن تم ثلاثة أفعال لا يؤاخذ عليها الشخص المكلف، لا يؤاخذ عليها المكلف إذا تلبس بها وصدر منه شيء فلا تأثيم عليه وينتفي عنه التأثيم والزلل كما قال الناظم رحمه الله تعالى، لكن نبه على أن مع إتلاف الشيء يثبت البدل ولا بد من البدل في حق المخلوق، وإنما ينتفي التأثيم في حق الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه. وهذه الثلاثة الأفعال هي الخطأ والإكراه والنسيان. أما الخطأ لغة وفي اصطلاح الفقهاء فالخطأ في اللغة هو ضد الصواب، هذا هو معناه اللغوي، الخطأ في اللغة ضد الصواب. وأما في اصطلاح الفقهاء الاصطلاح الفقهي هو فعل الشيء من غير قصد، كما قاله الراغب رحمه الله تعالى، الخطأ في الاصطلاح الفقهي فعل الشيء من غير قصد، فمن فعل شيئا من غير قصد فهذا مخطئ، هذا مخطئ. فمعناه في اللغة ما سمعت، ضد الصواب، عندنا خطأ وصواب، وبأضدادها تعرف الأشياء، يتبين الشيء بضده. وفي اصطلاح الفقهاء هو ما سمعته، فعل الشيء من غير قصد، هذا هو عندهم رحمه الله. وأما الخطأ في استعمال الشرع فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يأتي على معنيين استعمال الشرع رحمه الله، فيأتي ويطلق ويراد به العمد، يراد به العمد يعني متعمد شرع. وذكر منه قوله تعالى إنه كان خطأ كبيرا، قال جاء صراط ابن عامر رحمه الله إنه كان خطأ كبيرا، إنه كان خطأ كبيرا، فيطلق ويراد به العمد في الاصطلاح الشرعي، وهذا قليل يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويطلق الاصطلاح الشرعي ويراد به ما تقدم معناه وهو الذي يقابل ما سمعته، يعني يأتي بمعنى العمد ويأتي بمعنى غير العمد، له استعمالان في الشرع، يأتي بمعنى العمد ويأثم عليه الشخص، إنه كان خطأ كبيرا، جاء قراءة ابن عامر السبعية إنه كان خطأ كبيرا، أي هذا عمد ويأثم عليه. ويأتي ويطلق ويراد به غير العمد، ومنه الآية التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى من قتل الخطأ في سورة النساء، ثم بعد ذلك ذكر العمد، ذكر الخطأ الذي هو بمعنى العمد بمعنى غير العمد، وذكر الخطأ الذي هو بمعنى العمد. ففي أولها قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال في الأخير ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فالخطأ، وهذا هو الأغلب في اصطلاح الشرع، أنه يطلق ويراد به غير العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي غير عامد، ويطلق ويراد به إيش العمد، هذا قليل يقول شيخ الإسلام، قليل جدا، وإلا الأكثر في استعمال الشرع. وإيش الدليل على أنه الأكثر في استعمال الشرع قصد أنه يطلق ويراد به غير العمد؟ فإيش الدليل على أنه يطلق ويراد به العمد؟ إنه كان خطأ كبيرا، قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى، وهي قراءة سبعية، نعم. فهذا لكنه قليل يا أخي، الأكثر هو ما سمعته أنه غير العمد المقصود به. وأما أدلة إسقاط الإثم عن المخطئ فمنها قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذان دليلان على أن الخطأ يسقط الإثم، ولا إثم على المخطئ إذا فعل شيئا وهو مخطئ لا إثم عليه، هذا في حق الله، وأما البدل ففي حق المخلوق ثابت. بقي البدل في حق الله هل يثبت؟ البدل في حق الله هل هو ثابت؟ البدل في حق الله هذا صحيح هذا تصير قال به بعض العلماء هذا داري عندك معلومة صحيح نعم بعضهم يفصل في هذا قال إذا كان فيه إتلاف في حق الله وفيه إتلاف فهنا يضمن ويكون البدل يكون البدل الذي يحلق رأسه مخطئ يضع مثلا على رأسه عمامة مخطئ في الحج مقصود في الحج يحلق رأسه في الحج وأقطع ما هو قاصد الفعل فهنا يثبت البدل إذا كان فيه إتلاف والذي يقتل الصيد مخطئا وهو محرم يقتل الصيد مخطئا وهو محرم وهنا يضمن وأما من قتله متعمدا فجزاؤه فقالوا ليس المفهوم مقصود المفهوم ليس مقصود وإنما المقصود الشناعة على الفعل هذا الشناعة على الفعل وليس الآية مفهوم مقصود أنه من قتله خطأ ليس عليه شيء بل حتى الذي يقتل الصيد وهو محرم خطأ عليه شيء فقعدوا هذه القاعدة قال إذا كان فيها في حق الله إتلاف مثل الصيد يصيد المحرم فهنا يضمن ويأتي بالبدل وهو كما تعلمون مقابل الصيد جزاؤه مثل ما قتل من نعم وإن لم يكن فيه إتلاف فلا شيء عليه لا شيء عليه ما عليه إثم ولا عليه بدل واضح فهكذا فصل بعض العلماء قالوا في حق الله على قسمين إن كان فيه إتلاف لشيء كأن يحلق شعره وهو محرم وهو قاصد أخطأ أو يضع على رأس عمامة وهو محرم مخطئ أو يقتل الصيد وهو محرم يقتل الصيد وهو محرم مخطئ وليس بقاصد وهنا في إتلاف وما في إتلاف في إتلاف لشيء ليس كذلك خلنا العمامة خل الرأس خلنا مع الرأس ومع الصيد ففي إتلاف فليس كذلك فقالوا إذا كان في حق الله وفيه إتلاف فيضمن وإذا كان في حق الله وليس فيه إتلاف فلا إثم عليه ولا ضمان ما في شيء يضمن إيش ما عليه شيء إذا كان في حق الله ولم يكن فيه إتلاف ليس عليه شيء لا إثم ولا مقابل ذلك هذا فصل به بعض العلم ولا نراهم يطلقون إذا كان في حق الله لا شيء ومسألة الصيد فيها خلاف مسألة الصيد بعضهم يقول لا ما في شيء لأن الله يقول ومن قتله إيش متعمدا فهذا يدل على أن الآية هنا لها مفهوم أن الذي يقتل صيده مخطئ لا شيء عليه وبعضهم قال لا وإنما أراد شناعة الفعل يبين شناعة هذا الفعل يقتله وهو قاصد يريد أن يبين شناعة الفعل والآية ليست لها مفهوم أنه إذا قتله خطأ ما عليه شيء بل عليه شيء هذا رجح بعض العلماء وإلا المشهور أنه على الإطلاق في حق الله سبحانه وتعالى في أمر الخطأ لا شيء عليه ولا يضمن شيء ولا يضمن شيء فالذي يقتل الصيد لا شيء عليه خطأ الذي يقتل الصيد وهو محرم خطأ لا شيء عليه هذا هو الذي يظهر الله أعلم أنه لا شيء عليه ولا لها مفهوم ملك لله وللمسجد ملك للمسجد يعوض المسجد حقه المسجد يعوض حقه كيف لها مالك المسجد ولا ما له ملك يقولون السرج للدابة تملكه ولا تملكه اختصت به الحصير للمسجد ألا ما تسمعون بهذا الحصير للمسجد ويملكه ملك بحدوده يعوضه يعوض المسجد إذا أتلف حصيره خطأ أو أتلف إلى آخر ذلك قطيفة إذا حرقها خطأ يعوض المسجد بشيء يضمن نعم طيب هذا بالنسبة للخطأ وأدلة أما الإكراه فهو من الكرح وهو المشقة الإكراه من الكرح بالفتح وهو المشقة قالوا البراء وقيل من الكرح بالضم وقيل من الكرح بالضم قيل من الكرح قالوا البراء وهو المشقة وقيل من الكرح بالضم وقال ابن منظور في اللسان قال ابن منظور في اللسان كثير من أهل اللغة على أن الكرح بالضم والكرح بالفتح لغتان لمعنى كثير من أهل اللغة على أن الكرح بالضم والكرح بالفتح لغتان لمعنى لغتان والمعنى إيش معنى واحد يقال كرح ويقال كرح لغتان لمعنى، وهذا هو أنهما لغتان لمعنى. فالإكراه ممكن أن يكون مأخوذ من الكره أو من الكره، والكره والكره لغتان لمعنى واحد، معناهما واحد. طيب، وهو في الاصطلاح إلزام الغير ما لا يريده، وهو في الاصطلاح إلزام الغير ما لا يريده. الإكراه في الاصطلاح إلزام الغير ما لا يريده، فهذا هو تعريفه. قاله ابن حجر في الفتح، قاله ابن حجر في الفتح. فعندنا الآن تعريفان للإكراه، تعريف لغوي وهو مأخوذ من الكره أو الكره بمعنى المشقة، وأما في الاصطلاح فهو إلزام الغير ما لا يريده، تلزمه بشيء وهو لا يريد فعله، ملزم به مكره على فعل هذا الشيء الذي ألزم به. طيب، مسألة الإكراه المسقط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروط الإكراه الملزم أو المسقط، الإكراه المسقط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروط، ليس كل إكراه يعني يسقط التأثيم والعقاب، لا، وإنما الإكراه الذي يسقط التأثيم والعقاب هو ما توفرت هذه الشروط التي ستذكر، ما توفرت فيه هذه الشروط التي ستذكر. وما توفرت فيه شروط ذكرها الفقهاء منهم الموفق في المغني وابن حجر في الفتح، وابن الحجر وابن حجر فتح الباري، والسيوطي في الأشباه، والسيوطي في الأشباه. أولها أن يكون المكره، أولها أن يكون المكره بالكسر قادرا على إنفاذ وعيده وتهديده، أن يكون المكره قادرا بالكسر قادرا على إنفاذ وعيده وتهديده. ويأتي واحد يقول لك افعل هذا وانت تعلم انه غش، قل له رح لك يا رجال ايش فعل هذا، فعل هذا والله صلح لك، هم هو حقه المقتل دجاجة، هذا يقتل الإنسان ما هو معلوم بهذه الأشياء، معروف أنه جبان، معروف أنه جبان عند الناس ولا يستطيع أن يقدم على شيء مثل هذه الأمور الكبيرة عليه، صاحب الهر صاحب صاحبنا صاحب، أما هذا ما يعبى به، الذي هو ما يستطيع يهدد وليس بقادر على إنفاذ وعيده، ليس بقادر على إنفاذ وعيده وما هدد به، فهذا ليس مكره هنا الشخص، هذا الشخص ليس بمكره هنا في هذه الحالة، إذا كان المكره ليس قادر على إنفاذ وعيده وما هدد به، فإذا فعلت بمجرد ما يقول لك فعلت أثم، أن تعلم أن هذا مو قادر، أو يغلب على ظنك أنه مو قادر، ومعروف عند الناس أنه ما يستطيع أن يفعل شيء ولا بيد سلطة، بعضهم يقول فعل ولا دخلك سجن، ما أنت دخلنا السجن ولا تفعل لي كذا، أنت مالك شأن، فما تفعل هنا، تفعل مجرد ما يقول لك دخلك السجن، لا، هذا ما هو إكراه، لأنه ما بيد شيء، في من هو أرفع منه، في من هو كذا، في من هو كذا، أو افعل لو قيم عليك كذا، أقتله باعتبار سلطة الدنيا الذي هو تحت هذا، في من هو أعلى منه ما يستطيع ينفذ هذا الحكم، لا يستطيع ينفذ، تقوم عليه القيامة لو نفذه من غير استشارة الكبار، فهنا لا، ليس بإكراه هذا. لا ينبغي للشخص أن يقول أنا مكره قد هددني المسؤول الفلاني أنه بيفعل بي كذا، لا، في من هو أرفع منه ولا يستطيع هذا على إنفاذ وعيده وتهديده، فهذا شرط مهم جدا في الإكراه، وهذه شروط مهمة التي ستذكر بعد هذا الشرط. الأول أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده وإيش وتهديده، ثانيها أن يكون المكره بالفتح، ثانيها أن يكون المكره بالفتح غير قادر على المدافعة ولا الفرار، ثانيها أن يكون المكره بالفتح غير قادر على المدافعة ولا الفرار، هذا شرط مهم، أن يكون المكره غير قادر على المدافعة، أما إذا كان يستطيع أن يدافع وعنده من القوة ما يدفع بها الشر عن نفسه ويدفع هذا المكره عن نفسه فهذا ليس بإكراه، وليس له أن يستسلم بمجرد أن يقال له هذا وهو يستطيع أن يفر، يقال له سنقتلك ولا فعل كذا، يستطيع أن يهرب منهم، يستطيع أن يهرب منهم ما ضيقوا عليه حيث انه ليس ان يخرج، فهذا ليس بمكره هنا. فهذا شرط مهم، ان يكون المكره غير قادر على الفرار، هذا شرط مهم جدا لا بد ان يعلم، وغير قادر على المدافعه كذلك. اما اذا كان قادرا على المدافعه وعلى الفرار فلا يجوز له ان يفعل ما امر بفعله واكره على فعله. طيب، ثالثها ان يتيقن المكره، ان يتيقن المكره او يغلب على ظنه، ان يتيقن المكره او يغلب على ظنه ان المكره سيوقع به ما هدده به. ثالثها ان يتيقن المكره بالفتح او يغلب على ظنه ان المكره بالكسر سيوقع به ما هدده به او توعده به. فهذا لابد منه، انه يغلب على ظنك او تتيقن يقينا انك ان لم تفعل قتلك، ان لم تفعل اذاك اذية ما تتحملها في نفسك ولا في اهلك، في نفسك ولا في اهلك لا تتحمل اذيته هذا الذي اكرهك على الفعل. فهنا نعم تفعل ما اكرهته به، ولا سيما اذا كان كما تقدم بشروطه، يعني غير امر افعل ولا اقتل فلان، اقتل فلان ولا قتلناك، ازني بفلان والا قتلناك، هذا ما يصلح كما تقدم اذا كان يتعلق بمثل هذه الاشياء. لكن يقال لك افعل والا قتلناك، مثلا هات لنا مال زيد من الناس سرقه او انهبه والا قتلناك ان لم تاتي بالمال المعين، او خرب كذا، خرب هذا الشيء والا فعلنا به كذا وكذا. هنا انت مكره عن الفعل، تفعل هذا الذي اكرهت به ان تيقنت او غلب على ظنك انه سيقوم.